صفحة العز أصمعي. رياض من الآداب طال انتظارها، بها المعي قام ينشد
ويوم كليل العاشقين كمنته، أراقب فيه الشمس أيان تغرب، وعيني إلى أذني أغر كأنه من الليل باق بين عينيه كوكب. له فضلة في جسمه، له فضلة عن جسمه في إهابه، تروح على صدر رحيب وتذهب. شققت به الظلماء أدني عنانه فيطغى، وأرخيه مرارا فيلعب. وأسرع أي الوحش قفيته به، وأنزل عنه مثله حين أركب. وما الخيل إلا كالصديق عزيزة، وإن كثرت في عين من لا يجرب. إذا لم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها، فالحسن عنك مغيب. أهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان مع برنامجكم الأدبي ربيع القوافي. ضيفي هذه الليلة وضيفكم هو الأستاذ الدكتور عبد الله بن سليم الرشيد، أستاذ الأدب بجامعة الإمام، الأديب والشاعر. حياك الله يا دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا وشكرا لك.
حقيقة يا دكتور عبد الله
ولا فض فوق، فقد أحسنت الاختيار.
الله يحفظك يا دكتور عبد الله. الحقيقة لهذه الأبيات وقع في نفسي، ولها مشاعر ولها شجون، لعلها تأتي لها فرصة مناسبة للحديث فيها. لكن الليلة نحن نحييك، ونحن الحقيقة لا نجد كلمات نعبر بها عن هذه الفرحة التي تجلس أو نجلس نحن على مائدتك في الربيع.
بارك الله فيك.
فنقول لك أهلا وسهلا وحياك الله وبياك دكتور عبد الله. أنت أستاذ في جامعة الإمام، أستاذ كبير، وأنا وإن كنت أدرس في جامعة الإمام لكني سمعت عنك ذكرا حسنا، وكنت أتمنى اللقاء بك دائما، فهذه فرصة الحقيقة الليلة ألتقي أنا بك، وأيضا مشاهدين الربيع يلتقون بك ويسمعون في هذه الليلة منك. قبل أن أبدأ معك ونبدأ في الفقرات، الحقيقة أريد أن أذكر المشاهد أن لك 4 من الدواوين مطبوعة لمن أراد أن يقرأ فيها، فلك حروف من لغة الشمس، وأيضا خاتمة البروق وهو أول الدواوين، ونسيان يستيقظ، وأوراد العشب النبيل. وبالمناسبة كلها عناوين فيها شعرية وجميلة، فأهلا بك دكتور وحياك الله وبياك.
شكرا لك يا سيد العزيز، وأنا شاكر ومقدر، وأحييك وأحيي هذا البرنامج الذي جاء في وقته المناسب خدمة للشعر الفصيح وتشجيعا لأصحاب المواهب في هذا الفن الأصيل العريق. وإذا سمحت لي أن أبدأ بنثر ما لدي أو
أبد. ستنثر ما لديك، لكن بعد أن ندخل في أول فقرة من هذه الفقرات وهي
أبيات أعجبتني، اختيارات أدبية حركت المشاعر وهزت الوجدان.
هذه دكتور عبد الله المائدة التي سنتذوق منها من مائدتك، تفضل بما لديك دكتور.
شكرا لك مرة أخرى، وأرجو أن يكون ما سوف أقدمه مناسبا وملائما لأذواق المشاهدين بإذن الله. لكن في البداية أود أن أشير قبل أن ندخل إلى الاختيارات إلى مسألة حرج الاختيار، لأنهم يقولون اختيار الرجل قطعة من عقله. وكما قال البحتري، قد عرفناك باختيارك إذ كان دليلا على اللبيب اختياره. فأرجو أن يكون هذا دالا على لب هذا الذي سوف أختار أو الذي اخترته.
بالمناسبة يعني دلنا على عقلك الحقيقة وذوقك الرائع الدكتور حبيب بن معلى المطيري، فكان ضيفي في ثاني حلقة من حلقات هذا البرنامج، وأول اختيار ابتدأ به هي قصيدة لك وجعلناها الليلة في المعارضة، أناجيك لو تنسى الغيوث وانهمارها. فكان هذا النص مثار إعجاب عند كثير من الناس، وتساءلوا نريد هذا النص، هذا النص لمن؟ فهذا النص وصلنا بك ودلنا على عقلك يا دكتور عبد الله.
سلمك الله وبارك فيك، والشكر موصول أيضا لأخي العزيز الدكتور حبيب الذي هو حبيب كاسمه.
أرسلت له رسالة ترى بالمناسبة.
هو يحسن الظن بي كثيرا، وأنا أقل من مما يقول عني بكثير. لكن أرجو أن أكون عند حسن ظنه وعند حسن ظنك وعند حسن ظن المشاهدين. أنا أقول الشعر كما قال ابن الرومي وهو يشير إلى أثره في قلب الموازين أحيانا، وهذا مما يثير الإعجاب به، يقول في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري، تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت قدرهما حسن البيان يرضى الماء كالنور. ولذلك لو أردت أن تستبطن بعض الشعر للبحث عن جماله، أو أردت أن تقرأ شعر بعض الشعراء الفحول للبحث في أسرار الشعرية عندهم أو الشعرية عندهم، لوجدت أنهم يقلبون القول ويفتنون فيه افتنانا عجيبا. علي بن الجهم مثلا لما حبس قال قالت حبست فقلت ليس بضائري حبسي وأي مهند لا يهدو، أو ما رأيت الليث يألف غيله كبرا وأوباش السباع تردد، والشمس لولا أنها محجوبة عن ناظريك لما أضاء الفرقد، والحبس ما لم تغشه لدنية شنعاء نعم المنزل المتورد، بيت يجدد الكريم كرامة ويزار فيه ولا يزور ويحمد.
يا سلام،
لاحظ أنه شبه نفسه بالليث وبالسيف، فلما انقلبت عليه الأيام مرة أخرى وصلب في الشاذياخ صلب حيا، قال
عاريا،
نعم صلب عاريا، قال لم ينصبوا بالشاذياخ عشية الاثنين لا غمرا ولا مجهولا، نصبوا بحمد الله ملء عيونهم كرما وملء نفوسهم تبجيلا، ما ضره أن بز عنه لباسه فالسيف أهول ما يرى مسلولا، هل كان إلا الليث فارق غيله فرأيته في محمل محمول. شبه نفسه هنا بالليث وبالسيف وهو مصلوب، وشبه نفسه هناك بالسيف وبالليث وهو مسجون. هنا تظهر البراعة وتظهر الشاعرية في مسألة التلاعب باللغة، الإفادة من الخيال وما إلى ذلك. لا أريد أن أدخل في أشياء،
أدخل في
أشياء نقدية يعني ليست مناسبة ربما للبرنامج.
لا، إذا كانت مثل ملح الطعام يا سلام لذيذة تكون، مثل ما ذكرت يا سلام جميلة،
بارك الله فيك، هذا من ذوقك. وأضيف مرة أخرى إلى قضية بعض أسرار الإعجاب بالشعر.
نعم.
عندما يفاجئك الشاعر بمعنى دقيق كقول ابن الرومي أيضا أعود إليه لما قال لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد.
نعم.
إذا أبصر الدنيا استهل، أي صاحة، إذا أبصر الدنيا استهل كأنه بما سوف يلقى من أذاها يهدد.
الله.
هذا المشهد الذي التقطه ابن الرومي وعبر عنه هذا التعبير الجميل لا يتقنه كل أحد.
أنا يحضرني مدام أنك في ابن الرومي ذكرت ابن الرومي، وفي نفس المعاني اللي أنت تذكر فيها لعلي أدعمها بهذا المقطع لابن الرومي، بيتين فيها معنى فعلا من الذي لفت إليه لما يقول نظرت فاقصدت الفؤاد بلحظها ثم انثنت عنه فظل يهيم فالموت إن نظرت وإن هي أعرضت وقع السهام
ونزعهن أليم.
يا سلام،
أحسنت. أيضا بما أننا دخلنا في ابن الرومي له قصيدة في مدح أبي الصقر إسماعيل بن بلبل، وهي قصيدة طويلة على طريقته في طول النفس، قصائده تتجاوز أحيانا 200 بيت و300 بيت. قال فيها قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان. كم من أب، البراعة في البيت الثاني، قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان. كم من أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان.
الله،
لاحظ هذا التوصل إلى المعنى الدقيق.
نعم والله.
يقول أيضا وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله وأطال فيه فقد أراد هجاءه،
الله،
لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه.
يا سلام،
صورة
يا سلام. نعم.
جميلة جدا ومقنعة. نعم. والشعر أحيانا من 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 البراعة عند بعض الشعراء أنهم يأتون بالحكم ثم يؤيدونه بصورة شعرية بحجة عقلية فيبقى ويرسخ في الأذهان. لما قال مثلا قابوس بن وشمكير هذا من الأمراء الشعراء يا ذا الذي بصروف الدهر عيرنا هل عاند الدهر إلا من له خطر أما ترى البحر تطفو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعره الدرر فإن تكن عبثت أيدي الزمان بنا ومسنا من تمادي بؤسه ضجر ففي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر.
يا سلام.
فمثل هذه المعاني الدقاق إذا صح التعبير هي التي تجعلنا نعجب بالشعر ويلصق بذاكرة من يسمعه.
صحيح. هذا في يعني من هالمعاني الأشياء الكثير الحقيقة. هذا لما مدح هرم بن سنان وأبنائه الزهير لما يقول لو كان يقعد شوف المعنى اللطيف لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بآبائهم أو مجدهم قعدوا.
نعم صحيح سنت. الحقيقة مسائل اختيار القصائد المقطعات أو مسألة اختيار القصائد المقطعات كما قلت في البداية هي مسألة حرجة جدا لأنها قد يستدل بها على عقل المختار ولذلك أنا سأنتقل إلى مسائل أخرى لها علاقة بهذا الموضوع وهي أن الشعر أقصد موضوع الإعجاب بالشعر أو تأثير الشعر وما إلى ذلك قديما كانوا يتأثرون بالشعر حتى إنه يغير أحكامهم ويقلبهم من كما يعبرون الآن من يعني 180 درجة
رأسنا على عقب
تميم بن جميل الخارجي كان قد خرج على الدولة العباسية فأظفر به واقتيد إلى المعتصم فأنشد بين يديه لما أرادوا قتله فرش النطع حتى يسيل دمه عليه وجيء بالسياف فقال هل لك من كلمة تقولها قبل أن تقتل فقال هذه القصيدة التائية المدوية قال أرى الموت بين السيف والنطع كاملا يلاحظني من حيث ما أتلفت وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي وأي امرئ مما قضى الله يفلت ومن ذا الذي يأتي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلة وما جزعي من أن أموت وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا فإن عشت عاشوا هانئين بغبطة أذود الردى عنهم وإن مت موتوا
الله أكبر
فكانت سببا في العفو عنه
يا سلام
لأنه توصل إلى ما يريد عن طريق الشعر أود أن أشير إلى مسألة مهمة في قضية الشعر وهي أن الشعر يرسخ مكارم الأخلاق ويحث عليها
نعم.
وهذا ما ينبغي أن تعنى به المؤسسات التربوية وهي معنية به بلا شك ولكن هذا من باب
ذكرى
تذكير يا أيها الذين آمنوا آمنوا
يعني
نعم. ربما لما نعم. آتي بالآية صحيحة ولكن أنا أقصد المعنى
نعم.
فقول ابن الرومي أيضا في النونية أغر أبلج ما زالت لمادحه دعوى عليها لفضل فيه برهان له محيا جميل تستدل به على جميل وللبطنان ظهران
يا سلام
وقل من ضمنت خيرا طويته إلا وفي وجهه للخير عنوان يلقاك وهو مع الإحسان معتذر
الله
وقد يسيء مسيء وهو منان
الله
هذا يرسخ هذا الخلق الكريم العطاء بلا من أيضا قول الآخر وهو إيليا أبو ماضي ننتقل انتقالة بعيدة جدا في قصيدة جيدة جدا في هذا المقام، مقام ترسيخ مكارم الأخلاق. يقول: حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصبي، إني لأغضب للكريم ينوشه من دونه وألوم من لم يغضبي، وأحب كل مهذب ولو أنه خصمي، وأرحم كل غير مهذب. أنا يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب. أنا لا تغشني الطيالس والحلى، كم في الطيالس من سقيم أجرب. عيناك من أثوابه في جنة، ويداك من أخلاقه في سبسب. وإذا بصرت به بصرت بأشمط، وإذا تحدثه تكشف عن صبي. إلى أن قال: إني إذا نزل البلاء بصاحبي دافعت عنه بناجذي وبمخلبي، وشددت ساعده الضعيف بساعدي، وسترت منكبه العري بمنكبي، وأرى مساوئه كأني لا أرى، وأرى محاسنه وإن لم تكتبي، فإذا رآني ذو الغباوة دونه فكما ترى في الماء ظل الكوكب.
الله أكبر، الله أكبر. لا في الضفوك الحقيقة يا دكتور عبد الله. المخرج يقول لي إحنا على بساط الريح، يقول مع الدكتور عبد الله. وقبل أن ننتقل للفقرة الثانية، وأنت حديثك لا يمل استرسالك عذب الحقيقة، وهذه الاختيارات شجعتني وأنا هنا على وذكرتني بالمناسبة لما ذكرت الشعر كيف يقلب الموازين بقصة تميم، قصة أحد لا يحضرني اسمه الآن في زمن بشر بن مروان، زمن عبد الملك بن مروان كان أخوه بشر على العراق، وكان يغلظ في العقوبة على الذين يتخلفون عن الثغور أيام الخوارج، لأن الخوارج كانوا يعني لهم بأس وشدة، وشبيب بن الخارج بن يزيد الخارجي دوق حتى الحجاج في زمنه، فكانوا له يعاقبهم بعقوبة بشعة الحقيقة، أن يضع كرسي فيصعد على الكرسي ويسمر كفيه في الجدر. فكان واحد من بني قبيلة بني عجل في الثغور، فكتبت بنت عمه تستزيره له تطلب زيارته، فكتب لها العذر، قال: لولا مخافة بشر أو عقوبته أو أن يشد على كفي مسمار، إذا لعطلت ثغري ثم زرتكم، إن المحب إذا ما اشتاق زواره. والله إني ودي أزوركم بس هذا عذر. هذا العذر. هذه العربية المتذوقة قاتلها الله فعلا، كتبت له: ليس المحب الذي يخشى العقاب ولو كانت عقوبته في إلفه النار، بل المحب الذي لا شيء يمنعه أو تستقر ومن يهوى به الدار.
جميل.
فلما قرأ الأبيات كان شاعر، وكان
فهزته،
وكان الأدبية التي في الشعر يراها انتشى، فعاد ترك الثغر ورجع وهو ينشد أبيات يعني على الغلطة التي أحدثها، يقول: أستغفر الله إذ خفت الأمير، ولم أخشى الذي أنا منه غير منتصر. فشأن بشر بلحمي فليعذبه أو وليقطعه، فشأن بشر بلحمي فليقطعه، فشأن بشر بلحمي فليعذبه، إلى آخره، إلى أن يقول لها: ولا أبالي إذا أمسيت راضية يا هند، ما نيل من شعري ومن بشري. فهذا موقف فعلا قلب الموازين. فلما أتى وجلس وشي به عند الاستخبارات قوية البشر، فأتوا به للعقوبة، فقال: أيها الأمير، وأعطاها القصة، فأثرت في بشر وتركه وأبقاه ولم يعاقبه.
جميل جدا.
لكن قبل أن نعود لك الحقيقة، وأنت شجيتنا والود والدنيا نسترسل معك، خلينا نأخذ الفقرة هذه ثم نعود إليك، وهي
مصارع الشعراء معترك القريض الفضائي.
دكتور عبد الله، هذه المصارع وما أدراك ما المصارع، حدثتك عنها وعن شيء منها. الراية انتزعتها الأحجية وهي امرأة دخلت على الشعراء ساحتهم وميدانهم وانتزعت رايتهم. المنتدى عندنا والمشاركات للنساء والرجال جميعا لا تفريق، لكن اعتدنا في ساحة المعترك ما في نساء يدخلون ويكتبون وحلقات كثيرة. فجاءت هذه المرأة ودخلت المصارع ثم انتزعت الراية من الرجال وهي في هذه الحلقة تقدم نص لا أدري تبقى الراية معها أو ينتزعونها الرجال منهم، لكني لا يعني ولي الحرية لكني لا أخالهم يستطيعون أن ينتزعون الراية، وأتمنى أنا وأنا حر أن تبقى الراية أيضا. نعم. سنقرأ نصها الآن، نص الأحجية.
واسمح لي بسؤال يعني وإن كان يعني قد يحرج البرنامج.
لا
كيف وثقتم بأنها امرأة بما أنها اسماء مستعارة؟
نعم.
ألا يكون رجلا قد تسمى باسم امرأة؟
لا، هذا سؤال في محلي الحقيقة، لكن هناك يعني عبارات وكلام، وحتى أصبح في مجموعة من النساء مصطفين معها متحزبين معها في المنتدى، فهو وصلنا إلى يقين ونتمنى له يكون رجل وخدعنا، لكن في النهاية كان فيه إيش؟ كان في عراك يعني جميل جدا. رشح معها الحقيقة المايسترو وأبو خالد، رشح نصين آخر. سأبدأ بنص الأحجية وتثني أنت معي بنص المايسترو ثم أختم بنص أبو خالد. تقول الأحجية، وأنا الحقيقة أعجبت بهذا النص، وهم يعلمون أنه للضيف وللمقدم حرية التفاعل مع النص، وليس معناه أنه أفضل من النص الآخر لا، لكن له حرية التفاعل مع النص الذي يقرأه. تقول: اليوم جئت ورايتي نتهادى، التاج عاد إلى الأميرة عادة. إن النساء إذا عزمن تحديا لو كان للجبل الأشم لمادة. وأنا أقول صدقت يا أحجية، بلغ صراتك في المصارع أنني خلت الضباء تؤدب الأسادة. أمن القريض فنام فوق وسائدي، ولكم أذاقوه أذى وسهادا، ولكم تبعثر في محابر عابث مدحوه تشجيعا له فتمادى. تقول: خلوه لي، اترك القريض لي، وأنا أقيل عثاره، إني إذا أحببت صرت ضمادا. شهد البيان بأنني أهواه، مذ خلق البيان على الدنا أو كادا. من بين ألف مصور ومزخرف شحذ اليراعة وأحكم الإنشادة. أوقدت في صدر البراعة، أوقدت في صدر البراعة، في صدر البراعة شعلة من جاء يطفئها يؤول رمادا. كنا ببحر واحد فمن الذي أبلى وجوهرة القصيد اصطاد. يا سلام. تقول: ليس الغريب
أحيانا التقديم والتأخير، اسمح لي بالتعليق،
تفضل.
أحيانا التقديم والتأخير، التلاعب باللغة، يبين مقدرة الشاعر. فمثل هذه لطيفة جدا، وجوهرة القصيد اصطاد.
تقول: ليس الغريب، لا طيب نعيد البيت حق الجميل حقها. تقول: كنا ببحر واحد فمن الذي أبلى وجوهرة القصيد اصطاد. ليس الغريب بأن يعود مظفرا من ساس بالقلم الجميل بلادا، وبأن من قدم المدينة سيدا وجد الجميع من الرعاة فسادا، وبأن فصل الحب أيقظ شاعرا يغفو على فرش المنى فأجادا. قم جرب العليا ودع لي رايتي، إني إذا عنت زدت عنادا. لا يستوي من ضل في طرق العلا دربا، ومن يغشى العلا معتادا. شكرا الحقيقة للوحجية،
نهاية لطيفة جدا.
أيوة، حكمة لذيذة الحقيقة من الوحجية،
والشعرية فيها ظاهرة في الحقيقة، يعني للإنصاف.
نعم.
الشعرية في هذه القصيدة ظاهرة جدا.
يا سلام. نعم نعم.
هل تريد أن أقرأ النص الآخر؟
ولك الحرية المطلقة في التعليق على كل النصوص.
هذا يقول الذي سمى نفسه المايسترو، وليته سمى نفسه باسم عربي مبين: لو كنت بدلت البلاد بلادا، واتخذت من قنن الجبال مهادا، وتعست في يومي وهددني غدي، أو لو توسدت الحياة قتادا، لرضيت حبا مثلها وكرامة من أن يهان الشعر أو يقتادا. لكنها الأيام تخدع ساعة فتظن آرام الشرى آسادا، وإذا الزمان أدار ظهر مجنه ألفيت عيا تائها يتهادى. عفوا ملاك الشعر، خلتك آمنا في زمرة قد خلتهم آحادا. فاهدأ ولا تحزن، فحزنك عاصر قلبي، ودمعك يستحيل مدادا. يزجي العواصف في دمي نارا فتطلب ثورة قد تبلغ الآمادة. وركا إلى صدري، حويتك دائما نورا، ولو شئت استحلت سوادا. أسقي بحور الشعر من غيثي فلا يوما تغص ولا تخاف نفادا، يتكلف الشعراء نسج طرائف، فإذا ابتدأت القول صرنا تلادا، ولكم رضيت فحل شعري في الدنا عيدا وريحانا بها وودادا، فإذا غضبت يثور شعري حارقا ويحيل فردوس البيان رمادا. ما هذه الأبيات غير نثائر ندت لتوي حين رمت رقادا، دعني وطب نوما فكفك في يدي وأظن ظبي الشعر لا يتمادى.
لا يتمادى.
أيضا هنا شعرية جيدة واللغة متماسكة ما شاء الله، ويعني لا أظن أن هؤلاء من المبتدئين.
لا لا، ممارسين.
هؤلاء من الممارسين فعلا، يعني الأحجية والمايسترو كلاهما من الممارسين.
نعم، لا لا، ممارسين. وقصيدة المايسترو حقيقة جميلة، وفيها شاعرية مثل ما ذكرت أنت في قصيدة الأحجية. عندي أبو خالد هنا، نرى ماذا يقول أبو خالد في هذا النوم. يقول: يا ظبي في أجم الأسود ارتادا، ضجت زئيرا يخلع الأكباد. يا غر ما لك في النجاة مؤمل، هذه نهاية من طغى وتمادى. لو كنت يا رشأ ابتعدت عن الردى لسلمت يا هذا ولن تصطاد. قد كنت في أمن وعيش راغد حتى ركبت مفازة ووهادا. يا بنت آدم خبريني، يا بنت آدم خبريني، مذمة خلت الظباء تؤدب الأسادة. لكن
استفزاز هذا لها.
لكنه خبرنا القصيدة المنسوبة ليزيد وغيره الذي يقول فيها، تقول فيها قد يوم يقول فيها على سنة قد خلفتني طريحا وهي قائلة تأمل كيف فعل الظبي بالأسد. فهو يتساءل، يقول: الظبي يا هذه يكون فريسة إن رام للأسد الهصوري مهادا. حاولت أعتزل القريضة ونظمه لكن رأيت من الظباء عنادا. حاولت أن أبقى بعيدا جاهدا لكن رأيت غرورها قد زادا. ورأيت في ساح الوغى هاماتها قد أينعت ثمرا يروم حصادا. فوثبت وثبة فاتك متمرس وقدحت لليوم الكريه زنادا. وسللت من جفر القصيد مهندا وضربت في هام العدو فبادا. وسلخت ظهر العابثين إذا هم عاثوا بميدان القريض فسادا. إني حلفت لئن رأيتك ها هنا لأحول الحلم والسعيد نكادا، ولأجعلن من التهادي نقمة فكذا يكون جزاء من يتمادى، ولأجعلنك تحلبين شياهنا ولتخدمين محمدا وسعادة.
أيضا فعلا يعني الذين اختاروا هذه القصائد الثلاث أجادوا في الاختيار، وكلهم أصحاب شاعرية بلا شك، لكن لا بد أن يكون بينهم يعني تنافس على المركز الأول والثاني والثالث كما أعرف في طبيعة البرنامج.
نعم نعم، في تنافس. لا أدري يا أبو خالد، أنت تستطيع تجعل الأحجية تحلب الشياه أو أنت تخدمه؟ ممكن تكون المرأة يصبح عندها عبد يخدمها كما هو شاهد في التاريخ.
نعم، لكن أبو خالد هو الآن يهدد.
هو يهدد.
نعم.
لا أدري يستطيع أو لا. طيب، تريد أن تقول شيء حول هذا قبل أن؟
لا، أنا يعني الذي أقوله فقط الثناء على شعرية المشاركين الثلاثة.
والله أنا أهني يا دكتور عبد الله الشعراء الثلاثة أن مثلك يمتدح شعريتهم الحقيقة. يعني أنت أديب وناقد كبير في جامعة الإمام ومعروف ولك كتابات، فلما يصل رأي مثلك لهذه الشهادة لهؤلاء الشعراء بالشعرية شيء يفرح به وأيضا يقدمهم للأمام كثيرا. نريد أن نرى الآن ما هي النتيجة، ما هي نتيجة الضيف واللجنة التي حصل عليها الشعراء، فإلى نتيجة الضيف. الأحجية حصلت على 37 درجة، يليها المايسترو على 34 وأبو خالد على 30. طيب، نأخذ الآن نتيجة اللجنة. هذه نتيجة اللجنة، لماذا لم تقدمون الضيف؟ هذا من الضيافة، هاتم الضيف أجل. طيب الضيف، أحسنتم. طيب هات اللجنة. طيب
حصلت الأحجية عند اللجنة على 38 والماسترو على 35 وأبو خالد على 34. يظهر الدكتور عبد الله اللي بعد الشاشة، يعني ظننت أنهم قدمونا عليك وهذه ليس من
لا، يبدو فعلا أن أيضا أن النتيجة متقاربة تقريبا، وكأن الأحجية هي التي أخذت المركز الأول.
المخرج يقول يا أبو سندو ضيفك ضيفنا وفي قلوبنا، وأنا أعتذر للحقيقة المخرج أنهم فعلا بدأوا بنتيجة قبلنا.
بارك الله.
طيب للجمهور الدكتور عبد الله أيضا مشاركة من 20 درجة، نرى طريقة التواصل ثم نعود إليك.
للتصويت لأحد الشعراء أرسل رقم الشاعر رسالة نصية إلى أحد الأرقام التالية 8-2700-STC 7588-20 زين.
مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصمعي.
ما مشكلة. طيب نبتدي بها. دكتور عبد الله الحقيقة حديثك جميل ولا يمل، وذكرت لي يعني طرفة الحقيقة جميلة في 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 فنجال من الشاي انكسر أو قلت في بعض الأبيات واستطرفتها الحقيقة. لا تبدأ بها، يعني خليني أقتحم عليك هذه
هي. طبعا أنا أذكرك أيضا بمناسبة إنشادها بين يديك، وهي أننا تحدثنا عن قضية النظر إلى الشعر الفصيح على أنه لا يتناول إلا الأمور الجليلة العظيمة، فتجده في بكاء الأمة، في وصف الحرب، في عند القدماء في مدح الخليفة، أو عند المعاصرين في مدح الملك أو الرئيس. وظن أن الشعر الفصيح لا يخرج عن هذه الدوائر وأنه في أبراج عاجية، مع أن الشعر الفصيح يتناول كل شيء، يتناول الأشياء العادية المهمشة المنسية المتروكة، وعند القدماء كثير من هذا الصنف. لكن بما أنك طلبت أن نبدأ بهذه المقطوعة فحبا وكرامة، كنت في مجلس عند أحد الأصدقاء فصب الشاي فانكسر القدح بين قوسين البيالة، وهي كلمة فارسية الأصل، انكسر من حرارة الشاي. فقلت له لا تعذل القدح الذي خذلته واهية العرى، لم ينكسر من حر شايك إذ صببت مشمرا، فلقد تعود ما تعود من مداومة القرى، لكنه من لهفة ليد النديم تكسر.
يا سلام
يا مؤدم الكرم الكرامة في زمان أغبرا، ما غض قيمة غصنك المياد إلا يثمر.
الله أكبر، يا سلام، والله شاعرية هذه جميلة والله.
بارك الله فيك. فالمسألة العادي والمهمش هذه كما قلت كثيرة جدا، تناول الشعر للعادي والمهمش كثير جدا، وقد تنبه بعض الدارسين والباحثين إلى هذه الظاهرة في الشعر القديم، ودرسه بعضهم وجمعه بعضهم، وفيه طرائف ونوادر متناثرة في مدونات الأدب وكتبه ومصادره القديمة والحديثة. وإن شئت إن كان عندنا وقت أضرب لك بعض النماذج. فعلى سبيل المثال ما قاله الشعراء في الشيب تجد فيه طرائف كثيرة جدا. أحدهم يقول ولائحة بالشيب حلت بعارضي، فعاجلتها بالنتف خوفا من الحتف، فقالت على ضعف استطلت ووحدتي،
الله
رويدك بالجيش الذي جاء.
الله
أكبر. الآخر يقول في الشيب أيضا نظرت إلى المراتي، يقصد المرآة ولكن لأجل الوزن، نظرت إلى المراتي فأفزعتني طلائع شيبتين ألم متابي، فأما شيبة ففزعت منها إلى المقراض من فرط التصابي، وأما شيبة فعفوت عنها لتشهد بالبراءة من خضاب. أحدهم جمع ما قيل في الشيب، السعيد الكوسة من سوريا جمع بعض ما قيل في الشيب في كتاب سماه الشيب، وكان إخراج الكتاب أيضا طريفا، فالغلاف أسود وكلمة الشيب واسم المؤلف بالأبيض. فقل هو جمع بعض ما قيل في الشيب، وإلا لو أردت أن تجمع ما قاله الشعراء في الشيب لا وقعت على كنز عظيم وزاد وفير، وهو يستحق أن ينظر فيه ويتأمل ويتنخل، فسوف يخرج. ولو فعل أحد هذا لا خرج بنوادر وطرائف كثيرة.
نعم.
في قضية العادي أيضا والمهمش، قال بعضهم قصائد في رثاء ما لا يرثى في العادة، أو سخروا ببعض المظاهر العادية في الحياة. من الأشياء التي تداولها الأدباء قديما وصار أشبه بالمثل بينهم شاة سعيد. أحدهم استغرق شعره كله في الهزء بشاة سعيد التي كانت عجفاء مهزولة. فمن ضمن ما قال فيها قوله: لسعيد شويهة سلها الضر والعجف، قد تغنت وقد رأت رجلا حاملا علف، بأبي من بكفه برء مابي من الدنف، فأتاها مطمعا فأتته لتعتلف، فتولى فأقبلت تتغنى من الأسف، ليته لم يكن وقف عذب القلب.
الله أكبر. يا سلام.
هذا على لسان الشات. أمثاله كثيرة جدا، وأنا وضعت في الأوراق بعض ما يذكرني بها. يقول أبو الشمقمق مثلا وهو يصف فقره: برزت من المنازل والقباب فلم يعسر على أحد حجابي، فمنزلي الفضاء وسقف بيتي سماء الله أو قطع السحاب، فأنت إذا أردت دخلت بيتي علي مسلما من غير بابي، لأني لم أجد مصراع باب يكون من السحاب إلى التراب. هذه الصورة العميقة الصادقة التي تصور الفقر، سواء كان مبالغا أم واقعيا، المهم أنه صور الفقر تصويرا جميلا جدا. الآخر يقول، وهو يصف لوم امرأته أو عذلها له على الإنفاق، قال: الطريفة ما تبقى دراهمنا، وما بنا سرف فيها ولا ملق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق المعروف تستبق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من صره إياه يمزق. هذا الشعر كثير في الأدب العربي، لكنه مغفول عنه، مغفول عنه. لو اختير في الشيء بالشيء يذكر، اسمح لي، لو اختير نماذج منه في كتب المطالعة وفي كتب القراءة في مراحل متقدمة في النصوص، لكي نشعر المتلقي الغض بأن تراثه مليء بمثل هذه الإشراقات الفنية التي تعالج أشياء لصيقة به أحيانا. أختم مسألة الأشياء العادية والمهمشة بمقطوعة طريفة لرشيد سليم الخوري. رشيد الخوري الشاعر القروي حلق شاربيه فليم على ذلك، فقال: قالوا حلقت الشاربين ويا ضياع الشاربين، فأجبتهم: بل بئس ذاني ولا رأت عيناي ذيني الطالعين النازلين الشاغلين المزعجين، إن ينزل دخل فمي أو يعلو التطم بعيني، وإذا أردت الشرب يمتصاني كالإسفنجتين، فكأنني بهما وقد وقف بباب المنخرين عبدان من أشقى العبيد تقاضيا ملكا بديني.
نعم. الله أكبر. الله الله أكبر.
هذا ما يتعلق بالأشياء العادية والمهمشة، وأنا أردت فعلا أن ندخل من هذا الباب لأنه مهم جدا،
والعقاد دعا لهذا
في التحبيب. في تحبيب الناشئة والمتلقين، في تحبيبهم أو في تقريب الأدب الفصيح إليهم وتحبيبه إليهم.
والله دكتور عبد الله حقيقة ما ذكرته يعني جميل، وأنا كنت أقول لبعض الزملاء من اللي يدرسون في المدارس العامة، منهج الأدب ينبغي أن يعاد النظر فيه فعلا، حتى يصبح بين الطالب والمنهج ما يحببه ويزرع الأدب في نفسه. إلى متى ونحن نبدأ بقصيدة امرئ القيس ولا الشعر الجاهلي الذي لا يفهمون وينفرون منه، بدل أن نأتي لهم بهذه المقطعات التي في الماء ذكرت أنت أيضا نموذج منها.
صحيح. طبعا مع عدم إهمال مثل المعلقات وما إليها، لأنها أيضا هي
لكن من تكون في
مراحل الأدب العربي، لكن هذه تضاف إليها على أنها تمثل مراحل أو تمثل طبقات من الشعراء أو تمثل تناولا جديدا لبعض المسائل التي لا يتناولها في العادة كبار الشعراء أو المشهورون منهم.
أو الترتيب الزمني، يعني المعلقات بدل أن تكون يبتدأ بها من الصف الأول ثانوي، دعها تكون في الثالث ثانوي، دعها تكون في الأول مستوى من الجامعة، يعني الترتيب الزمني أنت ممكن تحكمه. أنت أولا خلي الصلح يحصل بين الطالب وبين الأدب.
صحيح.
لا يبتدئ النفرة من البداية، وهذا أنا عشته حقيقة واقع مع الطلاب. لكن الله
صحيح يعني بعض الشعراء تجد أنهم لسهولة شعرهم ووضوحه وصلاحيته لكل وقت يصلح أن يوصفوا بأنهم شعراء شعبيون، شعبيون بمعنى أنه يتلقاهم الشعب العربي كله، كالبهاء زهير مثلا من ماذا يقول في مقطوعة له: من اليوم تصافينا وننسى ما جرى منا، ولا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى، فقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا، إلى آخره. يعني شعر سهل جدا يكاد يكون نثرا، وهو في الحقيقة إذا أردنا أن نقيسه بمقاييس النقد الدقيقة جدا، يعني سنجعله في ساقة الشعر أو في مؤخرته، لكن هو يحقق الذي أشرت إليه في المسائل التربوية، أنه يحبب ويقرب ويقيم الصلح بين تلامذة المدارس والشعر الفصيح.
طيب قبل أن نأخذ مزيد من الاسترسال فيما عندك من جميل دكتور عبد الله، خلينا نأخذ الفقرة الثانية هذه ثم نعود إليك، وهي
المعارضة الشعرية، قصائد واعدة بنكهة قصائد خالدة.
المعارضة يا دكتور عبد الله، الليلة معارضة جميلة الحقيقة، جميلة لأنها جميلة في ذاتها، وجميلة لأننا سنسمعها منك أيضا. اخترنا قصيدتك التي عرفنا عليها الدكتور حبيب، وهو حبيب كاسمه فعلا، عليها جعلناها معارضة هذه الفقرة الليلة. نأخذ الآن مطلعها ثم نعود لك ونأخذ هذه القصيدة ثم نأخذ المشاركة فيها، فإلى مطلع المعارضة.
أناجيك لو تنسى الغيوث انهمارها، ولو مزج الليل البهيم نهارها،
إذن أناجيك يا دكتور عبد الله.
شكرا لكم على اختيارها، عموما طوقتموني طوقا
الآن
وأكبر مني.
سنسمع القصيدة من الدكتور عبد الله ثم نأخذه.
أقول طوقتموني طوقا يعني لا أستحقه عندما اخترتم القصيدة لتكون هي المعارضة.
لا والله دكتور.
القصيدة بعنوان من أوراق الذات، وعمرها 16 عاما.
ما شاء الله.
أناجيك لو تنسى الغيوث انهمارها.
ما لها مناسبة هذه القصيدة؟
في صدر الشاعر.
السعيدي مرة هنا كان ضيف الدكتور محمد السعيدي، فسألته عن مناسب معنى القصيدة، شعرت أن القصيدة لها موقف أو تجربة معه، قال في بطن الشاعر. قلت ترى والله نأخذك العملية جراحية ونطلع المعنى من بطنك دكتور.
أناجيك لو تنسى الغيوث انهمارها، ولو مازج الليل البهيم نهارها، لما كان لي سلوى وإني لواجد سواك عيونا ما أبالز ورارها. أناجيك والآمال توقد في دمي مشاعل نور ما ألذ استعارها، ففيما بقاء المعوزات إلى الهوى وقد نحرت هديا وألقت جمارها. تغاديك أحلام الصبا مستفزة كواكب لم تبرح إليك مدارها، وما كنت فيها غير ماضغ حسرة تمنيك آمالا وتبقي خمارها، وكم تدعي ما تدعي أي صبوة وأي الندام السادرين أدارها. تنازع نفسي الأمس واليوم ضلة، فأين الغد الزاهي ليدرك ثارها، وكيف إلى الدنيا ركونيا بعدما أماطت عن الوجه الشتيم خمارها، الله، تنورتها دهرا وخالص نظرة إليها، أراعي مدها وانحسارها، فما رف في كفي زهر ولا شدا هزار، وغيري كم تصبى هزارها، وقيل عليك المصطلى إن دفئه دثار. وهل تسلو النفوس دثارها؟ فأحجمت عن ورد تداعى رعاؤه عليه، وجرعت الضلوع اصطبارها، وظل علي الجمر ينفث غيظه، ولي ندحة ما إن جهلت مسارها، ولكن لي نفسين،
نفس نبية،
ولكن لي نفسين، نفسا عصية أبت أن ترى في العاثرين عثارها، تسامت فأغناها السمو فأشرقت وأهوت على الشكوى وقضت جدارها، ونفسا لها في كل مسرى خميلة تناغي زواهيها وتجني ثمارها، تهيم وللأيام صولة فاتك وتأمن نارا والهشيم جوارها، تنازعتا فالصدر يكدح والمنى عروس على رغمي تجر إزارها، وكم من شقاء جر سعدا وكم سمت نفوس به حتى أطاب نجارها.
الله أكبر، الله أكبر.
أنا ذلك المرء الذي طمحت به أساطير هم ما أطاق اختصارها، معنا بصيد الحائمات مولع فلما استقرت في يديه أطارها، وقيل ولم يعبأ بما قيل وانطوى على رغبة أفنت رؤاه انتظارها، أهذا الذي أصب إليه متى تفي به مهجة ما تستقر قرارها، وبالقرب مني مورد لو وردته لعبت طيور القلب تطفي سعارها، ولكنني أضمي ضماي وأرتدي أساي إلى أن تسفح النفس عارها، وحتى أرى روحي مع الريح تنطوي وتدرك منها سرها وجهارها. الله، إذا لم أكن للنار أول موقد فلا كنت ممن يصطلون أوارها.
الله أكبر، والله لله در هذه الشعرية، هذه التجربة الشعرية التي لا نعرفها ولا نريد أن نعرفها، التي أخرجت وأنجبت هذا النص دكتور عبد الله. والله نص ينضح بالشعرية،
أعتز يعني بشهادتك.
والله أنا أشوف هذا النص يستحق فعلا أن يكون في مقررات يعني بعض المؤسسات التي تدرس العلمية التعليم مثل هذا. يعني هذا فعلا تجربة راشدة وجميلة. معنا أخونا أبو عبد الرحمن، عارض هذا النص، هذا القصيدة، وأيضا بنص جميل وشاعري ورائع. معي أخي أبو عبد الرحمن. معي،
السلام عليكم.
عليك السلام الله ورحمته وبركاته، أهلا بك وأهنئك على هذا النص الجميل الذي رشح.
شكرا لك أخي باسندس على اختيار قصيدتي للمشاركة في هذه الحلقة، والشكر الأول على استضافة الدكتور عبد الله، فقد كنا في شوق إلى إطلالته منذ انطلاقة هذا الربيع.
الحمد لله.
أخي باسندس، هذه المشاركة الأولى لي في المعارضة، والذي دفعني للمشاركة في الحقيقة هو الوفاء للصداقة التي جمعتني بقصيدة الدكتور منذ مدة ليست بالقصيرة، فلذا جاءت هذه الأبيات.
نعم.
أتسبح من عين الأماني نهارها، وأنت الذي تذكي العزائم نارها، تراغم من وقع الرزايا أشدها فتنزاح، قد أخمدت فيها استعارها. بقلبك آمال يشع سناؤها، إذا ما تغشته الهموم استنارها، كذا أنت يا ابن الفجر في قلبك المنى تضيء فتحيي في النفوس قفارها. فعش هانئا لا ترهب الليل إن دجا لياليك تخفي في دجاها نهارها، وقالوا لك الويلات إنك أوحد، ثباتك أعيا في الجبال قرارها، تحملت ما لو حملت عنك بعضه شموخ الرواسي، أورثتها انكسارها، تناوشك الآلام أيان تغتدي، وصبرك يستعدي عليها انحسارها، وإن عصفت ريح الخطوب تقهقرت أمامك تخشى أن تبوء عثارها، فسر في سمو النفس ملتهب الخطى فأنت تذيق النائبات صغارها.
الله، الله أكبر. لا فض فوك يا أبو عبد الرحمن على هذا النص الجميل. تعليقك دكتور، لك تعليق على
هذا؟ أقول لا فض فوه، وقد أحسن بختام القصيدة بهذا البيت الحكيم.
نعم.
ف فأنت ماذا قال في البيت الأخير؟
معي أبا عبد الرحمن اسمعنا.
نعم معك.
تعيد البيت الأخير يا أبا عبد الرحمن.
فسر في سمو النفس ملتهب الخطأ فأنت تذيق النائبات صغارها.
أحسنت الله. أحسنت. أنا أظن أن البيت الأخير مما ينبغي أن يعتني به الشاعر مثل عنايته بالبيت الأول، وأخونا أبو عبد الرحمن وفق في ختام قصيدته ببيت جميل جدا.
شكرا جزيلا أخي، شكرا جزيلا على هذا النص الرائع. طيب قبل أن نغادر هذه الفقرة ونعود لك، ونحن نريد وتلهف للعودة إليك، نختم بمطلع المعارضة الأسبوع القادم ثم نعود.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا، وهذه طيور الشعر قد غردت.
نستقبل مشاركاتكم على مدى الأسبوع عبر منتدى البرنامج مباشرة www.idaleel.tv/vb أو عبر إيميل البرنامج القوافي@idaleel.tv.
طيب دكتور عبد الله، دعني برضو أقتحم عليك الآن، وفي قصة قصيدة لك بعنوان ديوان الباكي ولها قصة طريفة.
نعم.
لو ابتدأنا بها ثم استرسلت في اختياراتك.
هذه القصيدة عنوانها ديواني الباكي كما تفضلت، وهو ليس معي الديوان الباكي، ليس معي، أنا أحضرت الديوانين لم يبكيا بعد، وأتوقع أنهما سيبكيان يوما ما. كنت أدور في إحدى مكتبات الكتاب المستعمل، فوجدت نسخة من ديواني الأول خاتمة البروق، فعز علي ذلك.
الله.
لأني أدرك أن مكتبة الكتاب المستعمل هي للكتب المزهود فيها المرغوب عنها، أو التي رأى من اقتناها أنها ليست بذات قيمة. وشعرت أن ديواني حكم عليه هذا الحكم، فجاءت هذه القصيدة التي عنوانتها بديواني الباكي، وهي في ديواني الرابع نسيان يستيقظ.
نسيان. لكن أعزيك دكتور عبد الله أول شيء على هذا الحدث، ثم أيضا نعزيك من زاوية ثانية، أنه كثير من الكتب النفيسة العظيمة وجدناها في المكتبات المستعمل، معجم الأدباء والكتب نفيسة جدا نجدها في كتاب المستعمل، فهذا أيضا سلوى لك دكتور عبد الله. حتى
أنا أيضا قبل أن أنشد القصيدة مقطوعة، أحفظ مقطوعة طريفة لأبي الحسن الفالي بعد أن اضطر إلى بيع نسخة من كتاب الجمهرة.
نعم.
جمهرة اللغة. نعم. للفقر.
نعم.
يقول
أنستم.
نعم. ويقول أحد الذين اشتروا النسخة، يقول إنه وجد في طرة الكتاب هذه الأبيات وقد كتبها أبو الحسن الفالي. نعم. بعضهم يقول القالي تصحيفا وهو الفالي. نعم. أنست بها 20 حولا وبعتها. أنست بها 20 حولا وبعتها، فقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني.
يا سلام. ولكن لضعف،
ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني. ففعلا يعني المكتبات المستعملة نجد فيها ذخائر، لكن أنا لم أشعر بأن الديوان ذخيرة في تلك الساعة، بل شعرت بأنه مزهود فيه أو مزهود عنه. فقلت ديواني الأول ما أنبله، يحتضن الزاوية المهملة، ما كاد يلقاني وبي صبوة حتى تلظت جمرة الأسئلة.
يا سلام.
أهكذا مر زمان ولم تسأل، ودأب الآه والحوقلة، نسيتني أم قد تناسيتني لما تجاوزت بي المرحلة.
الله.
وثار فيما بيننا موقف أوقد في أرواحنا مرجلة. الله. ضممته سبعا وقبلته وهو يفدي رأس من قبله. الله. وبثني ما كنت أودعته من لاعج أحسبه أثقله.
الله.
في ليلة قد ذاب ما بيننا فيها، فلي في القرب نعمة وله.
الله.
ترفرف الدهشة من فوقنا وجدا ونستاف رحيق الوله.
الله.
وقلت لا تأسى فكم درة صارت لكف كزة مهملة، والحمد لله على ما قضى ألا ما أجدك اليوم في المزبلة.
والله أنت تدعوني يا دكتور عبد الله أني أشي بالمشاهدين اللي عندهم دواوينك الباقية أنهم يتوجهون للمكتبة المستعملة
لأجل أن يبيعوها فيها،
عساك تحصل عليها وتخرج تجارب جميلة مثل هذه التجربة.
بارك الله فيك.
طيب دكتور، استرسل فيما تريد من المختارات
الحقيقة كما قلت قبل قليل المختارات تحيرني، لكن سأرجع إلى مسألة ما الذي يجعلنا نعجب بالشعر، أو ما الذي يؤثر فينا من الشعر. أحيانا كما ذكر قبل قليل المعنى الدقيق يهزنا، الصورة اللطيفة تؤثر فينا، أحيانا البناء يوفق الشاعر أحيانا إلى البناء، يعني أن يأتي بمعمار لهذا النص يلفت نظرك ويؤثر فيك. وأضرب لذلك مثلين. المثل الأول من قصيدة لخليل مطران الذي يشتهر بلقب شاعر القطرين، يقول: شردوا أخيارها برا وبحرا، واقتلوا أحرارها حرا فحرا، إنما الصالح يبقى صالحا أبد الدهر ويبقى الشر شرا، كسروا الأقلام كسروا الأقلام، هل تكسيرها يمنع الأيدي أن تنقش صخرا؟ قطعوا الأيدي،
يا سلام،
هل تقطيعها يمنع الأعين أن تنظر شزرا؟
يا سلام،
أطفئوا الأعين، هل إطفاؤها يمنع الأنفاس أن تنفث جمرا؟ أخمدوا الأنفاس، هذا جهدكم وبه منجاتنا منكم فشكرا.
الله، نعم.
القصيدة سلام. ليس فيها، إن أردت أن تتأملها، ليس فيها ذلك الإبداع العظيم، لكن البراعة في البناء.
نعم.
كسروا الأقلام،
والله،
قطعوا الأيدي،
نعم،
أطفئوا الأعين، أخمدوا الأنفاس، جاءت متسلسلة في وحدة عضوية متكاملة.
نعم.
إلي أبو ماضي له قصيدة عن السعادة،
نعم،
قد بناها بناء حواريا لطيفا جدا،
نعم،
بينه وبين محدثه. قلت: السعادة في المنى، قلت: السعادة في المنى، فرددتني وزعمت أن المرء آفته المنى، ورأيت في ظل الغنى تمثالها، ورأيت أنت البؤس في ظل الغنى، ما لي أقول بأنها قد تقتنى فتقول أنت بأنها لا تقتنى، وأقول إن خلقت فقد خلقت لنا فتقول إن خلقت فلم تخلق لنا، وأقول سر سوف يظهر في غد فتقول لا سر هناك ولا هنا، يا صاحبي هذا حوار باطل، لا أنت أدركت الصواب
ولا
أنا. فهذا البناء اللطيف في الحقيقة يشدك إلى القصيدة، وإن كانت كما قلت قبل قليل لو نظر فيها الناقد المتعمق لعدها من الإنتاج الجيد، ولم يعدها من أعلى النتاج.
صدقت وبررت. والله دكتور عبدالله ذكرت أنت الأبيات المشهورة المنسوب للسعد الشيرازي اللي هي في هذه اللفتة اللي قال للمحبوب:
لما زرته
من ببابي،
قلت بالباب أنا،
فمضى عام،
فلما جئته
أطرق الباب
عليه موهنا،
قال لي: من أنت؟
قلت: انظر،
فما
ثم إلا أنت بالباب هنا.
الله، قال لي: أخطأت تعريف الهوى
وعرفت الحب، فادخل يا أنا.
الله، يعني تشعر أنك تتراقص مع هذه الأبيات يوم
صحيح
تقرأ. معنا أم الشهداء يعني يشاركون في البرنامج أيضا المشاهد الكريم. معنا أم الشهداء، معي؟
نعم.
أم الشهداء،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي مشاركة.
تفضل مشاركتك، تفضل.
إذا أرهقتك هموم الحياة ومسك منها عظيم الضرر، وذقت الأمرين حتى بكيت، وضج فؤادك حتى انفجر، فيمم إلى البيت في لهفة، وبث الشكاة لرب القدر.
شكرا يا أم الشهداء. كم عمرك يا أم الشهداء؟
9 سنين.
ما شاء الله ما شاء الله، وتحفظين هذه المقطعات الجميلة. أنا أشكرك الحقيقة شكرا جزيلا أنك شاركتي معنا في هذا الحلقة، شكرا جزيلا. طيب نعود لك دكتور عبد الله.
ليت أبناءنا يكونون في فصاحة أم الشهداء. أيوة ما شاء الله تبارك أيوة الله. الله لا قوة إلا بالله. تعرف قصيدة علي بن عبد العزيز الجرجاني التي قالها وهو القاضي صاحب الوساطة نعم بين المتنبي وخصومه، ناقد كبير وشاعر مبدع، لما اتهمه بعض أصدقائي بأنه منصرف عنهم أنشأ هذه القصيدة، حتى أن بعضهم اتهمه بأنه يمر بهم فلا يسلم عليهم، فقال يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما.
الله
أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أو لما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم.
الله نعم.
أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. هذه القصيدة من عيون الشعر حقيقة في مسألة عزة النفس والإباء والترفع عن الصغائر. تفضل
تفضل. إبراهيم معي أو ذهب؟ طيب تفضل. المواقف والمبادئ الحقيقة من أكثر ما يعلم المبادئ، من الموارد التي تعلم المبادئ كثيرا الشعر.
صحيح.
ومحدثك عنترة وحاتم الطائي والجاهليين، كثير من الجهل اللي كثير من مقطعاتهم الحقيقة تشعر أنها غرست في نفسك بعض.
صحيح. يعني بعض مكارم الأخلاق.
حاتم الطائي لما يقول وما أنا بالساعي بفضل زمامها لتشرب ماء الورد قبل الركائب، وما أنا بالطأو حقيبة رحلها لأبعثها خفا
وأترك صاحبي،
إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلف غير ركيب، يعني أخا
فأردفه،
فإن حملتكما
فذاك
وإن كان ذاكار
فعاقب.
الله.
هذا هو الإيثار والمشاركة في السراء والضراء، وإني امرؤ عافي إنائي شركة، وأنت امرؤ عافي إنائك واحد.
الله.
هذا يقوله أحد الصعاليك. لا نسيت الآن هل هو الشنفرة أو عروة بن الورد. لا عروة بن الورد.
والآخر يقول ناري ونار الجار
واحدة وإليه قبلي
تنزل القدر.
نعم.
ما ضر جارا لأجاوره
ألا يكون
لبابه ستر.
يا سلام.
يا سلام.
صحيح.
يا
صحيح. سلام. هذه فعلا مكارم الأخلاق التي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروى في الأثر أنه قال رووا أبناءكم الشعر فإنه يعلم مكارم الأخلاق، وهي كلمة دقيقة فعلا، وجدير بنا أن نأخذ بها في الأمور التربوية والتعليمية.
أما والذي يقول حاتم لا يعلم الغيب
غيره
ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يوم أن يقال
لئيم. صحيح. أوقد فإن الليل ليل قر. هذه وصيته لغلامه. أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا غلام ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلب الضيفا
فأنت حر.
فأنت حر.
يا سلام يا سلام يا سلام. ومطلع قصيدة الرائع الذي قلها ماوي، ما هذا التجنب والهجر وقد عذرتني من طلابكم العذر، أماوية إن المال
غاد ورائح
ويبقى من المال
الأحاديث والذكر
والذكر إلى آخر.
أماوية إني لا أقول لسائل
إذا جاء أيوه
حل في مالنا
نزر، أماوية إما مانع
فمبين
وإما عطاء
لا ينهنهه الزجر،
إلى أن يقضي أنا إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة
زلجل
جوانبها غبر
وراحوا عجالا ينفضون الكفه
يقولون قد دم اناملنا الحفر
الله وبيت الشائع الرائع الذي يقول بعيني عن في اخر القصيده اظنه بعيني عن جارات قومي غفله وفي السمع مني عن حديثهم
واقرؤ احسنت لا فض فوك
والشيء اللي ذكرته انت ايضا في الـ في الـ في الـ في انا عنترة وجدت ايضا من المميزات اللي تقول من اللي يحببنا في الشعر عنترة مع انه جاهلي لكن انا اشعر انه مظلوم من حيث الاشاده بشعره ودراسه شعره في شعره سلاسه وتركيبه انتظام مذهل واظن من الاسرار التي فيه القصصيه التي يسوقها الى ان يوم تقرا النص له تشعر انك تشاهد المعركه تشوف عنترة وهو يقاتل عجبة عبيلة من فتى متبذل عار الأشاج عشاء بن كالموصل شعذ المفارق منهج سرباله لم يدهن حولا ولم يترجل الآن يقول فيها قد طالما لبس الحديد وربما صدأ الحديد بجلده لم يغسل فتضاحكت عجبا أنا الآن معه في القصة فتضاحكت عجبا وقالت يا فتى لا خير فيك كأنها لم تحفلي فعجبت منها حين زلت عينها عن ماجد طلق اليدين شمردلي لا تصرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل فلرب أبلج منك دلا فاعلمي وأقر في الدنيا لعين المجتلي وصلت حبالي بالذين أهلوا من ودها وأنا رخي المطولي يا أخي يحلق بك في السماء يعني استرسال وقصصية جميل ورائع يعني ما تجد كثير من الـ من الـ من, الـ من الأشياء التي
مع التنبيه طبعا إلى أن ديوان عنترة قد حمل عليه كثير مما لم يقله
نعم إيه نعم فيه لكنه عد له قصائد الحقيقة
له قصائد بلا شك ولكن لأن بعض ما ورد في هذه القصيدة القصيدة اللطيفة بلا شك لكن لو نظرت في كلام بعض النقاد حولها لا وجدت أنهم يشكون في بعض الأبيات أنها ليست من نسج شعر الجاهليين لكن هذا لا يمنع من أنها جيدة بلا شك الذي صنعها كان شاعرا مبدعا
خلينا ننتقل للفقرة الثالثة ثم نعود لك وحديثك لا يمل هذه الليلة بودي لو ألغيت كل الفقرات هذه الليلة واستمعنا أنا والمشاهدين لك دكتور عبد الله الحقيقة إذن هي
عدسة القريض جمالية الوصف في أبيات من الشعر
طيب نأخذ دكتور عبد الله الصورة التي حول الشعراء أو حولها الشعراء إلى أبيات من الشعر إلى الصورة
ربيع القوافي قد أتيت مغردة وهذه طيور الشعر قد غردت معي
طب هذه الصورة نرى ماذا قال فيها شاعر العشاق دكتور عبد الله يقول احذر لأمرك لا تقع احذر لأمرك لا تقع والعمر خالطه الفزع وهناك لاحت عشبة جعلتك ترتكب الطمع فابقى مكانك ساكنا فالقلب لا يقوى الوجع أيضا شبل العقيدة يقول عن هذه الصورة وحيدا على قارعات الردع وحيران يرجو له مرشدا وفي قلبه لاعج الخوف دب ينادي أخاه بأن ينجدا كذلك حال الأضل الذي تخلى وعن صحبه أبعد فديت تمسك بدرب الهدى فذئب الرداء للقصي أعدى نختم بأبرار تقول كيف الرجوع أبرار عبد الله تقول كيف الرجوع وقد فقدت صوابا تبدو المخاطر للبعيد صعابا مجنون ليلى أو كثير عزة قد حل في شخصي بكى وتصابى وأتى إلى قاع عميق يبتغي موتا وينحر نفسه منسابا لكن خطاه قد رمته لصخرة ضاعت أمانيه فحار جوابا جميل. نشكر هؤلاء الإخوة الذين شاركوا بهذه المقطعات الجميلة ونشكر أيضا الإخوة الذين لم تختار أيضا مشاركاتهم نختم أيضا دكتور عبد الله الفقرة هذه بالصورة التي استنزل في المنتدى الأسبوع القادم فإليها
ربيع القوافي قد أتيت مغردة وهذه طيور
نستقبل مشاركاتكم على مدى الأسبوع عبر منتدى البرنامج مباشرة www.idalil.com facebook.com/vb أو عبر إيميل البرنامج القوافي @idalil.tv.
دكتور عبد الله، لم يتبقى الحقيقة وقت كثير على الختام، 4 دقائق أو حولها، والحقيقة أن الجلسة معك يعني تطلب بالساعات، لكن لنا عودة إن شاء الله معك برامج أخرى. إذا هناك مختارات من هالمقطعات اللي ذكرتها اللطيفة نأخذ واحدة أو اثنتين ثم نختم.
سأختم بمقطوعتين لأبي ريشة.
يا سلام،
بعمر أبي ريشة.
نعم،
هو شاعر اللفظ الرقيق والصورة المجنحة، رحمه الله. أما الصبا فلقد مرت لياليه،
يا سلام،
فابكيه يا عفة الجلباب فابكيه، ملكت قلبك عن روض الهوى زمنا، واليوم روض الهوى غيضت سواقيه. بالأمس إن جئت أبدي ما أكابده لويت جيدك عما جئت أبديه، وما رثيت لدمع كنت أذرفه، ولا عطفت على جرح أعانيه، واليوم جئتك لا صبا ولا كلفا، بل للجمال الذي يذوي أعزيه.
الله.
يعجبني أيضا مقطع من قصيدة النونية له، أنشدها بين يدي الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله في ميناء. من ضمنها: أسأل النفس خاشعا، أسأل النفس خاشعا، أترى طهرت بردي من لوثة الأدران؟ كم صلاة صليت لم يتجاوز قدس آياتها حدود لساني؟ كم صيام أجعت نفسي فيه ونسيت الجياع من إخواني؟ كم رجمت الشيطان والقلب مني مرهق في حبائل الشيطان؟ ربي عذرا إن عشت ديني ألفاظا عجافا ولم أعش معاني.
الله أكبر، ما أجملها الحقيقة، والله ما أجملها دكتور عبد الله. نريد أن نأخذ النتيجة، فالشعراء يتنفسون الصعداء خلف الشاشة، هل ستبقى الأحجية هي للقيادة والصدارة وتأخذ الراية مرتين متتابعة من ميدان الشعراء والقوم، أم تخطف منها هذه الليلة وتعود الأحجية أدراجها إلى عدسة القريض أو إلى المشاركات الأخرى؟ لأن بعضهم يقول لا، يعني ليتك تروحين هناك يعني تشاركين في هذا الذي سنراه الآن من خلال النتيجة التي تظهر على الشاشة. دكتور عبد الله، الأحجية تحتفظ بالرأي دكتور عبد الله ب 89 درجة، المايسترو يليها حصل على 81 درجة، وأيضا على 76 أبو خالد. أبارك من هذا المكان يا دكتور عبد الله للأحجية، ولو خالك أيضا أنت إلا أيضا
لله مباركا وواصفا لها بأنها خنساء، خنساء هذا المعترك الفضائي.
طيب، قبل أن نغادر دكتور نعطيك الكلمة للجمهور، سنأخذ طريقة التواصل ثم نعود لك.
نستقبل مشاركاتكم على مدى الأسبوع عبر منتدى البرنامج مباشرة www.idalil.tv/vb أو عبر إيميل البرنامج القوافي @idalil.tv.
دكتور عبد الله،
تفضل.
والله مسامرة كانت لذيذة ورائعة، اختيارات وجمال وروعة. نعد أيضا المشاهدين، وهذا من هنا أمامك حتى يشهدونهم على الوعد، أنك تأتي إلينا مرة تلو الأخرى في الدورة إن شاء الله اللاحقة بإذن الله، تبدأ في شوال إن شاء الله. نأخذ من الآن وعد منك بإذن الله أنك لا تحرمنا ولا تحرم المشاهد من الجلوس في هذا المكان وإمتاعنا بمثل هذه الشذرات، وأنا أعلم أن الكثير في جعبتك لم تقل يعني إلا عينة منه. تريد أن تقول شيء للجمهور؟
أبدا، أنا أشكرك وأشكر المشاهدين الكرام الذين تحملوا ثقل هذه الحلقة، أنت يعني أثنيت ثناء لست أهلا له، وشكر الله لك على حسن ظنك، وأعد بأن أشارك لا أقول مرة واحدة بل مرتين وثلاثا، لأن البرنامج فعلا يستحق أن يشارك فيه وأن يشجع، لأنه كما قلت في البداية ضوء في ظلام دامس.
أحسنت. أيها المشاهد الكريم، الحلقة القادمة ستكون حلقة استثنائية، سنستضيف فيها الدكتور نجم الحصيني. من هو نجم الحصيني؟ هو عميد عمادة البحث العلمي في جامعة الطائف، وهو صاحب فكرة برنامج ربيع القوافي. فالفضل في هذه المتعة كلها والجمال كل نجيره إلى الدكتور نجم، سيكون ضيفي بإذن الله في الحلقة القادمة. فإلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربيع القوافي قد أتيت مغرد.